something.
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب انشقاق القمر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما حدثنا عبدان بن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر.
احسب أنها حراء، يعني صيغة المفعول مفاعل ومفعيل من حراء الصح، لأن ليست من صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفعيل مثل مساجد ومصابيح، هذه حراء فانصر حراء. نعم، ترى حراء بينهما. نعم،
حتى رأوا حراء بينهما. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا. وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه: انشق بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في شقاق القمر. قال المؤلف رحمه الله: باب شقاق القمر. باب شقاق القمر يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المعجزة له، وهو من الآيات والمعجزات المؤيدة للرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه. أما الآيات والآيات نوعان: آيات تؤيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وآيات اقتراحية يقترحها الناس. الآيات الاقتراحية التي يقترحها المشركون، فهذه إذا لم يؤمنوا عذبوا وهلكوا، كاقتراح أهل مكة للنبي إبعاد الجبال عن مكة، كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زهره، أو ترقى في السماء. هذه آية اقتراحية، إذا وقع شيء منها ولم يؤمنوا عذبوا، كما اقترح قوم صالح الناقة فلما عقروها عذبوا. فالآيات الاقتراحية التي يقترحها الناس والأنبياء إذا وقعت ولم يؤمنوا هلكوا. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني الآية الاقتراحية. وفي هذه الحديث أن القمر انشق شقتين، وأن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. هذا هو المحفوظ، شقتين. وأما رواية مسلم انشق القمر مرتين فهي وهم من بعض الرواة. صواب انشق القمر شقتين لا مرتين. حديث أنس. حديث عبد الله بن مسعود الذي بعده: انشق القمر، يقولون نحن مع رسول الله يصعد بمنى، فقال: اشهدوا. وذهبت فرقة نحو الجبل. فالانشقاق كان بمكة. نعم، شوف كلام الشارح على نعم من قوله آخر الصفة قوله شقتين
قوله شقتين بكسر المعجمة أي نصفين. وتقدم في العلامات من طريق سعيد وشيبان عن قتادة بدون هذه اللفظة. وأخرجه مسلم رحمه الله من الوجه الذي أخرجه منه البخاري رحمه الله من حديث سعيد عن قتادة بلفظ فأراهم انشقاق القمر مرتين. وأخرجه من طريق معمر عن قتادة قال بمعنى حديث شيبان قلت وهو في مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ مرتين أيضا. وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق في مسنديهما عن عبد الرزاق. وقد اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ فرقتين. قال البيهقي رحمه الله قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه مرتين. قلت لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة.
بعد الفصل وقع في نظم السيرة لشيخنا الفاضل الحافظ أبي الفضل.
نعم. ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي الفضل وانشق مرتين بالإجماع. ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين. وتكلم ابن القيم رحمه الله على هذه الرواية فقال المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى والأول أكثر. ومن الثاني انشق القمر مرتين. وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين. وهذا مما يعلم أن الحديث والسير
يعلم مما يعلم أهل الحديث.
نعم.
وهذا
مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقد قال العماد بن كثير رحمه الله في الرواية التي فيها مرتين نظر ولعل قائلها أراد فرقتين. قلت وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات. ثم راجعت نظم شيخنا فوجدته يحتمل التأويل المذكور ولفظه فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر والسماع.
وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماع.
وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماع. فجمع بين قوله فرقتين وبين قوله مرتين. فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع بأصل الانشقاق لا بالتعدد مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظرا سيأتي بيانه.
نعم. وقد أنكر الفلاسفة الملاحدة أنكروا انشقاق القمر وقالوا إنه لا يمكن للآيات العلوية أن تنخرق ثم تلتئم. وهذا من جهل المضال عليهم. هم أنكروا القيامة وأنكروا البعث وأنكروا أشراط الساعة. كلم الشارع عليهم ورد عليهم في الصفحة 85 السطر الثاني. وقد أنكر جمهور الفلاسفة 185 وقد أنكر جمهور الفلاسفة السطر الثاني.
وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآيات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق والالتئام.
هذه شبهتهم. يقول القمر آية العلوية فلا يمكن أن تنخرق ثم تلتئم لأنهم يعملون بعقولهم. نعم.
وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك. وجواب هؤلاء إن كانوا كفارا أن يناظروا أو لا
أولا.
وجواب هؤلاء إن كانوا كفارا أن يناظروا أولا على ثبوت دين الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين. ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض ألزم التناقض.
نعم.
ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتئام في القيامة فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب القدماء عن ذلك فقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالف الملة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل فيه لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه. وأما قول بعضهم لو وقع لجاء متواترا واشترك أهل الأرض في معرفته ولم اختص به أهل مكة فجوابه أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة وقل من يراصد السماء إلا النادر. وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكشف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الآحاد. فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها. ويحتمل أن يكون القمر ليلة إذ كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم. وقال الخطابي رحمه الله: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجا من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع، فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة، فلذلك صار البرهان به أظهر. وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: لو وقع ذلك لم يجز أن يخفى أمره على عوام الناس، لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة، فالناس فيه شركاء، والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد، فلو كان لذلك أصل لخلد في كتب أهل التسيير والتنجيم، إذ لا يجوز إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره. والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها، لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقع ليلا، لأن القمر لا سلطان له بالنهار، ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نياما ومستكنين بالأبنية، والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان. يحتمل أنه كان في ذلك الوقت مشغولا بما يلهيه من سمر وغيره. ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه، فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس، وإنما رآه من تصدى لرؤيته ممن اقترح وقوعه، ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. ثم أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا القرآن بما حاصله. إن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه للاشتراك في إدراكها بالحس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية، فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام. ولو كان إدراكها عاما لعوجل من كذب به كما عوجل من قبلهم. وذكر أبو نعيم رحمه الله في الدلائل نحو ما ذكره الخطابي رحمه الله وزاد: ولا سيما إذا وقعت الآية في بلدة كان عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون أنها سحر ويجتهدون في إطفاء نور الله تعالى. قلت: وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من نقل ذلك من الصحابة، وأما من سأل عن السبب في كون أهل التنجيم لم يذكروه فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه، وهذا كاف، فإن الحجة في من أثبت لا في من يوجد عنده صريح النفي، حتى أن من وجد عنه صريح النفي يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات. وقال ابن عبد البر رحمه الله: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة، وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين، ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا. ويؤيد ذلك بالآية الكريمة: فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر. ثم أجاب بنحو جواب الخطابي رحمه الله وقال: وقد يطلع على قوم قبل طلوعه على آخرين. وأيضا فإن زمن الانشقاق لم يطل ولم تتوفر الدواعي على الاعتناء بالنظر إليه، ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك، فجاءت السفار وأخبروا
السفار يعني مسافرون
فجاءت السفار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك، وذلك لأن المسافرين في الليل غالبا يكونون سائرين في ضوء القمر ولا يخفى عليهم ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد إليه غير منحصرة. ويحتمل أن يكون الله صرف جميع أهل الأرض غير أهل مكة وما حولها عن الالتفات إلى القمر في تلك الساعة ليختص بمشاهدته أهل مكة، كما اختصوا بمشاهدة أكثر الآيات ونقلوها إلى غيرهم انتهى. وفي كلامه نظر، لأن أحدا لم ينقل أن أحدا من أهل الآفاق غير أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك الليلة المعينة فلم يشاهدوا انشقاقه، فلو نقل ذلك لكان الجواب الذي أبداه القرطبي رحمه الله جيدا، ولكن لم ينقل عن أحد من أهل الأرض شيء من ذلك، فالاقتصار حينئذ على الجواب الذي ذكره الخطابي ومن تبعه أوضح، والله أعلم. وأما الآية فالمراد بها قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله من القدماء أن المراد بقوله وانشق القمر أي سينشق، كما قال تعالى أتى أمر الله أي سيأتي، والنكتة في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك، فنزل منزلة الواقع. والذي ذهب إليه الجمهور أصح كما جزم به ابن مسعود وحذيفة وغيرهما، ويؤيده قوله جل وعلا بعد ذلك وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فإن ذلك ظاهر في أن المراد بقوله وانشق القمر وقوع انشقاقه، لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة، وإذا تبين أن قولهم ذلك إنما هو في الدنيا تبين وقوع الانشقاق، وأنه المراد بالآية التي زعموا أنها سحر، ووقع ذلك صريحا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما بيناه قبل. ونقل البيهقي رحمه الله في أوائل البعث والنشور عن الحليمي أن من الناس من يقول إن المراد بقوله تعالى وانشق القمر أي سينشق، قال الحليمي رحمه الله فإن كان كذلك فقد وقع في عصرنا، فشاهدت الهلال ببخارى في الليلة الثالثة منشق النصفين، عرض كل واحد منهما كعرض القمر ليلة أربع أو خمس، ثم اتصلا فصار في شكل أترجة إلى أنغاب. قال وأخبرني بعض من أثق به أنه شاهد ذلك في ليلة أخرى انتهى. ولقد عجبت من البيهقي كيف أقر هذا مع إراده حديث ابن مسعود رضي الله عنه المصرح بأن المراد بقوله تعالى وانشق القمر أن ذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ساقه هكذا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، قال لقد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه لقد مضت آية الدخان والروم والبطشة وانشقاق القمر، وسيأتي الكلام على هذا الحديث الأخير في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا انشقاق القمر كما انشقاق القمر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في مكة، وأما كلام الفلاسفة والمبتدعة فلا وجه لكلامهم، فالفلاسفة لا يؤمنون بالقيامة وبشروط الساعة فلا عبرة بقولهم، لكن قد تؤثر شبهتهم على بعض أهل البدع، ولهذا اعتنق أهل البدع كلام الفلاسفة. نعم.
باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة.
نعم، هذه الترجمة بهجرة الحبشة، وهجرة والمراد هجرة المسلمين المستضعفين من مكة إلى أرض الحبشة، وكان وقوعه مرتين، وقع هذا مرتين، هاجر المسلمون من مكة إلى أرض الحبشة. ذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب سنة خمس من البعثة، وأن أول من هاجر منهم 11 رجلا وأربع نسوة، وقيل وامرأتان، وقيل كانوا 12 رجلا وقيل 10، وأنهم خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار. وذكر ابن إسحاق السير أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيعون يكفهم عنهم إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى جعل الله لكم فرجا. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة لما اشتد عليهم الأذى من قريش مرتين، ثم بعد ذلك هاجر من هاجر قبل المدينة ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. نعم.
فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير إن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرفت، فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بما قلت لعثمان وقال لي، فقال: قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان رضي الله عنه فقال لي: قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال: فتشهدت ثم قلت: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال: فتشهد عثمان رضي الله عنه فقال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر رضي الله عنه، فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلف عمر رضي الله عنه، فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال: فجلد الوليد 40 جلدة، وأمر عليا أن يجلده، وكان هو يجلده رضي الله عنه. وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري: أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال أبو عبد الله: بلاء من ربكم مما ابتليتم به من شدة.
ما ابتليتم به من شدة.
قال أبو عبد الله رحمه الله: بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة. وفي موضع: البلاء الابتلاء والتمحيص من بلوته ومحصته، أي استخرجت ما عنده. يبلو يختبر مبتليكم مختبركم.
مبتليكم.
يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم النعم، وهي من ابتليته، وتلك من
أبليته.
وهي من أبليته، وتلك من ابتليته.
نعم، هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب أو الحبشة. والشاهد قالوا: هاجرت الهجرتين، يقول عثمان رضي الله عنه: وهاجرت الهجرتين الأوليين. هذا ساقه من أجل هذا، يقول: هاجرت الهجرتين الأوليين، لأن الباب أبو هجرة الحبشة. وابتدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث لأن أول من خرج منهم عثمان بن عفان، هو من خرج الحبشة، وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أخرجه يعقوب بن سفيان مسند موصول إلى أنس أنه قال: أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما، يعني عثمان وابنة رقية، فقدمت امرأة فقالت له: لقد رأيتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار. فقال: صحبهم الله، إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط. وبهذا يتبين كون البخاري رحمه الله بدأ بهذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان أول من هاجر في معه زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد قوله هاجر في الهجرة الأوليين. قال المؤلف رحمه الله فيه عن أبي موسى، عن حديث أبي موسى هو الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وأما حديث أسماء فسيأتي في غزوة خيبر. وهذا الحديث فيه قصة، هذه القصة هو أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبر عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال لعبد الله بن عبيد الله بن خيار: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ عبيد الله بن عدي بن خيار خاله أمير المؤمنين عثمان. جاء إليه المسور بن مخرمة هو عبد الرحمن بن الأسد بن عوث وقال لعبيد الله بن خيار: انصح خالك عثمان الأمير المؤمنين عثمان، انصح في أي شيء؟ في الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة أخو الأمير المؤمنين عثمان من أمه، وقد أمره على الكوفة وكان يشرب الخمر. قال انصح له، انصح حتى يقيم عليه الحد. عبيد الله بن عدي بن خيار خاله عثمان، خاله عثمان، فلهذا جاء إليه المسور وعبد الرحمن الأسود وقال انصح خالك أمير المؤمنين عثمان في أن يقيم الحد على أخيه من أمه الوليد بن عقبة، كان أمير الكوفة كان يشرب الخمر. وهذا ثبت أنه كان يشرب الخمر وكان يصلي بالناس حتى إنه صلى بهم مرة وهو سكران، والتفت إليهم قال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال بعض أصحابه: ما زلنا معكم اليوم في زيادة. فالأسود المسور والأسود عبد الرحمن الأسود قال لعبد الله عبد العبد الخيار: أنت خالك أمير المؤمنين، فلما لم تكلمه في شأن الوليد من عقبة حتى يقيم عليه الحد؟ فجاء قال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد من عقبة؟ وكان أكثر الناس فيما فعل به، يعني أكثر الناس في من الكلام في الوليد بن عقبة وأنا أشرب الخمر. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، يريد أن ينصح خاله، فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. قائل هذا عبيد الله بن عدي خير يقوله لعثمان أمير المؤمنين. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك. كان وافق أنه مشغول أو في وقت الصلاة، فانصرفت. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد الغوث فحدثتهما بما قلت لعثمان وقال لي، فقال: قد قضيت الذي كان عليك، أنت أديت ما عليك. فقال: فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال: أمير المؤمنين يدعوك. فقال المسور وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد الغوث: قد ابتلاك الله، الآن هذا وقت اختبار، الآن ناداك أمير المؤمنين. فانطلقت حتى دخلت عليه يعني، فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ ما نصيحتك؟ قال: فتشهدت، فيه مشروعية التشهد والثناء على الله إذا أردت أن تتكلم في مسألة أو في خطبة أو في نصيحة لتشهد وثناء الله. فتشهد عبيد الله بن عدي بن خيار، قال: فتشهدت ثم قلت، يخاطب أمير المؤمنين عثمان: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت، الخطاب لمن؟ لعثمان، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين، يعني الحبشة، يعني عثمان، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة أخوه يعني، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. أكثر الناس في شأن أخيك الوليد بن عقبة، أخيك لأمك الذي أمرت على الكوفة، أكثر الناس في شرب الخمر، فحق عليك أن تقيم على الحد. فقال لي القائل عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على حد حرف الزجر، يعني هل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقول هذا الكلام؟ قال: قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في صدرها، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انتشرت ومعروفة، تحققت منها حتى أنها وصلت إلى العذراء في صدرها وهي الجارية البكر التي المخفرة التي في البيت لا تخرج. قال فتشهد عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يرد عليه فشهد شهد على الله وأن محمد رسول الله، فقال إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت يعني نفسه ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين الأوليين. هل هذا من التزكية للنفس؟ لا، هو مضطر لهذا. عثمان رضي الله عنه ليس مقصوده تزكية نفسه، ولكن مقصوده يبين حاله ويدافع عن نفسه، مثل ما لما جاءه الثوار اطلع على الناس وسألهم قال هل تعلمون أني هاجرت الهجرتين، هل تعلمون أني اشتريت بغرومة، والنبي قال من يشتريه وله مثله في الجنة، وهكذا حتى يدافع عن نفسه. فعثمان رضي الله عنه ليس مقصود التزكية لنفسه، ولكن مقصود يبين لعبيد الله بن الخيار حاله. قال وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي، يعني أليس له مقصود عثمان رضي الله عنه أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور. قال أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي، قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم، يعني مقصود عثمان رضي الله عنه أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم إثارة الفتن وإشاعة الأخبار التي تكون سببا في الفتنة. عثمان رضي الله عنه يقول الآن تشيعون بأخبار، ما هذه الأخبار التي تبلغني عنكم؟ أنا ولي الأرض، لي عليكم من حق السمع والطاعة كما كان لأبي بكر ولعمر السمع والطاعة، نحن نسمع له ونطيع، أنا أليس لي من الحق مثل ما عليه لهم؟ قال بلى. قال فما هذه الأخبار تشيعونها؟ وهذا فيه دليل على أنه لا ينبغي إشاعة الأخبار والفتن التي تكون سببا في إفساد الناس والخروج على ولاة الأمور. ولهذا لما أشاعوا هذه الأخبار جاء الثوار وأحاطوا ببيت عثمان وقتلوه سبب الأخبار، أشاعوا الأخبار، قالوا إنه قرب، إنه أشاعوا أشياء نقموها عنه، قالوا إنه قرب أقرباءه ولاهم الإمارات، وقالوا إنه خفض صوته بالتكفير، وقالوا إنه خفض الزكاة على الخيل، وإنه فعل كذا وكذا، وإنه أتم الصلاة في السفر، وجعلوا يشيعون أشياء معايب حتى تجمع الثوار وقتلوه وحاطوا ببيته وقتلوه. فلا يجوز إشاعة الأخبار ضد ولاة الأمور، إشاعة الأخبار التي تكون سببا في الفتن والبلبلة وإثارة الناس. ولكن النصيحة تكون سرا من قبل أهل الحل والعقد، من قبل أهل الحل والعقد ومن قبل العلماء وغيرهم، تبذل النصيحة في الوقت المناسب وبالكلام المناسب سرا. أما أن تشاع الناس ينشروا في الصحف معايب ولاة الأمور أو في المنابر، هذا تثير الفتن ولا تفيد. ولهذا أنكر عثمان رضي الله عنه إشاعة الأخبار والفتن، قال ما هذه الأخبار التي، ما هذه الحديث التي تبلغني عنكم. ثم قال له أما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة، هو أمير كوفة، وعزل أيضا عن الإمارة الكوفة، عزله وأمر علي أن يجلده وكان هو يجلده، أقام عليه الحد وعزله عن الولاية. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله من حرصه على الفائدة رضي الله عنه إذا مرت كلمة يفسرها، يفسر الكلمات اللغوية، يفسر معناها ويأتي بما يدور حولها. فسر كلمة بلاء، أين جاءت هذه الكلمة؟ من قوله قال قد ابتلاك الله، في وسط قال قد ابتلاك الله، فسر كلمة ابتلاء وبلاء. فقال أبو عبد الله بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة، وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصته، أي استخرجت ما عنده، يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم النعم وهي من أبليته وتلك من ابتليته، البخاري رحمه الله يقول مقصوده أن البلاء يكون في النعم ويكون في النقم، يكون في النعم ويكون في النقم. فالبلاء في الخير والنعم من أبليته، والبلاء في الشر والنقم من ابتليته. ابتليته هذا في الشر، أبليته هذا في الخير. البخاري رحمه الله حريص على الفائدة، إذا جاءت مرة كلمة، مرة لما مرت الكلمة قد ابتلاك الله راح يفسرها ويبين أن البلاء والابتلاء يأتي في الخير ويأتي في الشر، وأنه في الشر يقال ابتليته، وفي الخير يقال أبليته. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، فالبلاء يعني ما ابتليتم به من شدة. فالابتلاء والتمحيص من بلوته ومحصته أي استخرجته ما عنده، هذا في الشر يقال ابتليته التمحيص. وأما النعم يقال بلوته أبليته. فالبلاء يكون في النعم ويكون في النقم، فالبلاء في الخير والنعم من أبليته أبليته، وفي الشر والبلاء في الشر والنقم من ابتليته. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا رضي الله عنهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات.
إن أولئك أصح الخطاب.
فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تيك الصور، أولئك شراء الناس عند الله يوم القيامة.
وفي لفظ صوروا فيه تيك تلك تيك، وفي لفظ في لفظ وصوروا فيه تلك الصور. وهذا الحديث فيه أن أم حبيبة وأم سلمة كانت ممن هاجر إلى الحبشة، رأيت ذكرت كنيسة رأينا بأرض الحبشة، وكنيسة معبد النصارى فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة. هذا فيه التحذير، التحذير من بناء القبور على المساجد وتصوير الصور، وأن هؤلاء شر الخلق. الرسول ليس مقصوده الخبر، مقصوده التحذير، يحذر من فعل هؤلاء، وأن بناء القبور على المساجد وتصوير فيه تلك الصور من أسباب الشرك. فإذا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور عبدهم بدون الله، فلذلك صاروا شرار الخلق عند الله. والحديث الآخر إن شرار إن في الحديث الآخر إن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد. فشرار الناس صنفان، الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحيا لأن تقوم على الكفرة بعد قبض الأرواح المؤمنات، والذين يتخذون القبور مساجد لأن اتخاذها مساجد وسيلة إلى الشرك، وهو العكوف عند قبورهم وبناء القباب عليها والصلاة عندها، هذا وسيلة إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فعل هؤلاء النصارى الذين يبنون القبور على المساجد ويصورون الصور، ويقول هؤلاء شرار الخلق عند الله لأنهم وصلوا إلى الشرك، يعني هذا وسيلة للشرك. والشاهد قوله رأيناها بالحبشة، الشاهد لأن الترجمة هجرة الحبشة. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال الحميدي يعني حسن حسن.
نعم. هذا القصة، هذه أم خالد بنت خالد تكنى أم خالد وهي طفلة صغيرة، يدل على لا بأس بتكنية الصغير ولو كان طفلا. ومنه يا أبا عمير ما فعل النغير، أبا عمير طفل عنده عصفور يلعب فيه ويكنى، لو كنا قال يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير عصفور. فلا بأس بالتكنية الإنسان يتكنى ولو كان صغير، أو تكنى البنت وهي صغيرة، فهذه أم خالد، كما أم خالد وهي طفلة صغيرة قادمة من أرض الحبشة وهي جويلة طفلة، فكساها الرسول صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، ثوب، ثوب طفلة صغيرة بنت، كسها النبي صلى الله عليه وسلم لها أعلام وجعل يداعبها عليه الصلاة، وجعل يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه، وسناه ترجمتها كلمة حبشية، ترجمتها حسن 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 حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذه الطفلة لما كسها الثوب الذي له أعلام، ثم يريها ويمسح الأعلام ويقول سناه سناه يا أم خالد، يعني حسن حسن، سناه ترجمتها بالحبشية حسن حسن. وفي دليل على جواز التكلم باللغة الأجنبية أحيانا، لا حرج، هذه كلمة غير عربية، سناه سناه. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود حتى حذقه، فإذا تكلم ببعض الكلمات أو حفظ بعض الكلمات فلا حرج. وكذلك تعلم اللغة الأجنبية لمن يحتاج إليه، لمن كان محتاجا، أما أن يتعلم كل أحد اللغة هذا لا، هذا ضاع الأوقات ومزاحمة لعلوم الشريعة، لكن من يحتاج، من يحتاج إليه فلا بأس. والشاهد قوله، قول أم خالد قدمت من أرض الحبشة، الشاهد الترجمة ها؟ لا خطوط، خطوط، خطوط. نعم نعم يمسح، يداعب الطفلة، يمسح الأعلام يلمسها يقول سنة سنة حسن حسن يا أم خالد، سنة سنة. المداعبة كان عليه الصلاة من حسن خلقه، مثل مداعبة أبا عمير ما فعل النغير طفل صغير. نعم
تحدث أحسن الله إليك بلغة القوم النصارى الآن.
نعم لا هذا كلمات قليلة
لغير حاجة،
لا ما كلمات قليلة لا بأس، تكلم بلغة قليلة، أما الإنسان يشغل وقته ويتعلم اللغة ويضيع الأوقات. نعم.
حدثنا يحيى، حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا، فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي.
لا هذا حديث عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن علقمة من تلاميذه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، وهذا في أول الأمر في مكة كان يرد السلام، قبل أن كان الناس يتكلمون في أول الإسلام الصلاة كان كلامهم ممنوع، فكانوا إذا سلموا عليه رد عليه، فلما قال فلما رجع من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، يعني بعد الهجرة نسخ جواز الكلام، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا، فقلت لإبراهيم القائل سليمان، إبراهيم يعني النخعي كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي، يرد السلام في نفسه يعني سرا، وكأنه خفي النسخ على إبراهيم النخعي، خفي النسخ عليه فصار أرد في نفسه يعني سرا، وإلا فقد نسخ الكلام في الصلاة، وشرع رد السلام بالإشارة باليد هكذا، إذا سلم عليه ترد عليه بالإشارة باليد، لكن إبراهيم النخعي خفي عليه النسخ فكان يرد سرا، والصواب أنه منسوخ، نسخ الكلام، فلا يرد بالكلام لا لفظا لا جهرا ولا سرا، وإنما يرد بالإشارة باليد أو بالأصبع. نعم في الفريضة والنافلة جميعا لا حرج ترد السلام في الفريضة والنافلة، لكن إبراهيم النخعي خفي عليه فقال أرد في نفسي يعني سرا، كان خفي عليه أنه منسوخ. نعم. والشاهد قوله فلما رجعنا من عند النجاشي اللي في الحبشة. الشاهد. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان.
نعم، في فضل أهل السفينة حيث كان لهم هجرتان. أبو موسى رضي الله عنه جاء من اليمن مع عدد من أصحابه فركبوا السفينة، فأقفهم السفينة في الحبشة، فوافقوا جعفر بن طالب وجلسوا معه، فأتوا جميعا، فأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، وكذلك أيضا أبو هريرة في ذلك الوقت أسلم أبو هريرة سنة 7 للهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جعفر وكذلك أبو موسى معه: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، هجرة من الحبشة وهجرة من المدينة. ومن ذلك أسماء بنت عميس كانت لما جاء إليها عمر الخطاب، وكانت من هاجر إلى الحبشة، وقال لها: نحن أفضل منكم، أو كلمة النحو. قالت: لستم أفضل منا، أنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعيكم ويتفقد أحوالكم، ونحن في أرض الغرباء والبدع والبعداء هناك صابرين، والله لا أذوق طعاما حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لكم يا أهل السفينة هجرتان، أو لكم الأجر مرتين. ففرحوا بذلك فرحا شديدا، فكان الناس يأتون إلى أسماء يسألونها أهل الهجرة، يسألون عن هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أسهم لجعفر، وهو لم يشهد خيبر لكن أسهم له، ولم يسلم لأبي هريرة. كل منهما أبو هريرة أسلم وجاء قدم بعد خيبر، وكذلك جعفر وأبو موسى، فأسهم لأهل السفينة ولم يسلم لأبي هريرة، ولم يسلم لأحد، لم يحضر المعركة إلا أهل السفينة. والشاهد قوله: فأغسلنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. نعم.
باب موت النجاشي. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه
قبل
قال
عندك في آخر صفحة قبل 3 أسطر أو 4 أسطر قبل الشرح تكملة أرض الحبشة.
قوله: تكملة أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن، ومسافتها طويلة جدا، وهم أجناس، وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة، وكان في القديم يلقب بالنجاشي، وأما اليوم فيقال له الحطى. فيقال له الحطى بفتح
الحطي.
نعم. فيقال له الحطي بفتح المهملة وكسر الطاء المهملة الخفيفة بعدها تحتانية خفيفة، ويقال إنهم من ولدي حبش بن كوش بن حام،
ولذا سموا بالحبشة. نعم.
قال ابن دريد: هم الحبش أحبوش بضم أول.
جمع الحبش.
قال ابن دريد: جمع الحبش أحبوش بضم أوله. وأما قولهم الحبش فعلى غير القياس، وقد قالوا أيضا حبشان، وقالوا أحبش، وأصل التحبيش التجميع، والله أعلم. باب موت النجاشي. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4، تابعه عبد الصمد. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعا.
هذا الترجمة في موت النجاشي. النجاشي اسمه أصحمة على وزن أربعة. والنجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلاده ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا ولكن حكم التابعين مخضرم مثل المخضرمين الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا بعد وفاته يقال لهم مخضرم حكم التابعين. فالنجاشي لا يقال أنه صحابي لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام وهذا ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا بخلاف صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لقوا فيكونوا صحابة. وكذلك عبد الله بن مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أعمى لكنه لقيه وهذا قوله من لقي النبي أحسن من قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشمل العميان. الله يقول ما الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشمل العميان فالأعمى لقيه لكنه لم يره. فالنجاشي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا ما يكون صحابيا ولكنه مخضرم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من الله فأخبر الصحابة في اليوم الذي مات فيه قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. في الحديث الأخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه والنعي هو الإخبار بموته. وجاء في الحديث الآخر النهي عن النعي وأنه من أفعال الجاهلية فما الجمع بينهما؟ الجواب أن النعي نعيان نعي جائز ونعي محرم. فالنعي الجائز هو الإخبار بموته تخبر من حولك من الإخوان والجيران والأقارب حتى يصلوا عليه هذا نعي جائز. والنعي الثاني المحرم هو الذي يفعله الجاهلية يرسلون أشخاص ينادون بأعلى أصواتهم في القبائل وفي الحارات مات فلان مات فلان مات فلان هذا نعي منهي عنه الذي كان يفعله الجاهلية. فالنعي نعي جائز هو أن تخبر من حولك الموت حتى يصلى فيه ونعي محرم وهو ما يفعله الجاهلية وهو النداء في القبائل والأحياء والحارات. والإخبار في الصحف من أي النوعين؟ يخبر في الصحف أن فلان مات نعم النوع الجائز ها؟ نعم 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 والله هذا شو ما كان في جاهلة قال فيه يكون فيه خيلة في إسراف وهذا قد يكون ها قد يكون مثل ما يفعله الجاهل مو بعيد الذي يجعل صفحة كاملة. أما اللي يخبر خبر قد يكون داعية كبير أو أمير عادل أو عالم يخبر عنه حتى يعلمه الناس مجرد خبر فقد يقال أن هذا من الأمر الجائز مثل الإخبار الأخوان. أما كل يخبر عنه صفحة كاملة وخطوط مكبرة أخشى أن يكون هذا من الممنوع لما فيه من الخيلاء والإسراف.
إعلان إمام المسجد أحسن الله إليك
نعم
إعلان إمام المسجد عن
هذا باب الخبر الجائز مثل ما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي نعاه وأخبر الصحابة قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أصحابه. وفي الحديث قال استغفروا لأخيكم. وفي حديث جابر أنه صلى أنه صف بهم صفوف وكان جابر في الصف الثاني والثالث أخذ من هذا بعض العلماء أنه استحب أن يصلى على المأمون أن تكون الصفوف أربعة أو ثلاثة. وفي الحديث الأخير النبي صلى به في المصلى مصلى الجنائز كان مصلى ليس في المسجد مصلى مكان للجنائز يصلي فيه الناس. وإن صلى عليه في المسجد فلا حرج. وفيه أنه كبر أربعا، هذا هو الذي عليه الجمهور، ذهب الجمهور إلى أن أنه كبر الميت أربع ولا يزاد، لأن هذا استقر هذه الشريعة. وجاء في الحديث النبي كبر على بعض الصحابة خمسا بعضهم ستا، فذهب الجمهور إلى أنها استقرت الشريعة على أربع كما قال النووي، هذا هو الذي استقرت عليه الشريعة، وأنه كبر الميت أربع تكبيرات، الأولى يقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يدعو الميت، والرابعة يسكت قليلا ثم يسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس أن يكبر عليه خمسة أو ستة. وهذا الحديث هل يدل على مشروعية الصلاة على الغائب؟ النجاشي غائب، فهل يصلى على كل غائب؟ مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير في مكة وفي غيرها، ولم يصلي عليه صلاة الغائب، ما صلى إلا على النجاشي فقط. نعم، هذا قال بعضهم إن هذا خاص بالنجاشي، خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد. قال بعضهم لا يصلى على الغائب إطلاقا، إنما يصلى وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد، لأنه مسلم وفي بلد كفار. لكن يبعد أن يكون ملك ولا يتبعه أحد، بعيد، ملك ما يتبعه، لا بد أن يسلم مع أحد من حاشيته، من أتباعه، من النساء، من الخدم وغيرهم، هذا بعيد، يبعد أن يكون ملك ما يتبعه أحد، الناس تبعون لملوكهم، فهذا بعيد. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه صلى على الغائب إذا كان له شأن وتأثير في المجتمع، كان يكون عالما كبيرا أو داعية أو أميرا عادلا، إذا كان من أهل العلم والفضل، من العلماء والأمراء المعروفون بالخير والنفع للمسلمين فلا بأس، وما عداهم فلا، لأنه قد مات على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون من المسلمين غائبون ولا يصلى عليه. أما من كان في البلد أو في طرف البلد فلا يصلى عليه، لأن بعض الناس يصلي صلاة الغائب على شخص وهو في البلد بعيد عنه، من كان في البلد أو في طرف البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب، وإنما يكتفى بصلاة من صلى عليه في البلد. اختلف العلماء في المسافة التي يصلي فيها على من له شأن صلاة الغائب، فقيل بريد وقيل يوم وقيل مسافة قصر، والأقرب أنها مسافة قصر، إذا كان مسافة قصر فيصلى على من كان له شأن تأثير من عالم كبير أو داعية كبير أو أمير عادل أو ما أشبه ذلك، خاص به يكون هذا. أما أن يصلى على كل أحد فهذا ليس عليه. وقال وذهب كثير من الفقهاء لا يصلى على أحد أبدا، وأن هذا خاص بالنجاشي، كثير من الفقهاء يقول لا يصلى صلاة الغائب خاصة بالنجاشي لأنه لم يصلى عليه، لكن ما ذهب الشيخ الإسلام قول وجيه، واختار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الله لا إله إلا الله. دعوة التامة وصفر القائمة وعلى هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه تأثير لأنه يكونه ملكا عادلا ولأنه آوى الصحابة وأكرمهم ولم يظلموا عنده ولأنه أسلم وصبر وفارق الناس كل فارق أهل بلده وأهل مملكته أسلم ولم يبالي بهم وصبر. أما قول بأنه لم يسمعه أحد فهذا بعيد لا بد أن يكون له أتباع من خدم من خدمه من حوله. نعم سم هذا قول بعض العلماء تعرف الخلاف الجمهور على أن يقتصر على أربع واستقرت الشريعة على أربع وهذا كان أولا بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يزاد خمس أو ست لبعض الفضل أو إذا كان من أهل الفضل مثل ما جاء بعضهم من صلى قال هذا بدري وزاد عليه من أهل بدر تكبير خامسة أو ثالثة أو زاد تكبير خامسة للأطفال قال بعضهم هذا لكن الأقرب الاقتصار على أربع مثل ما أصل النبي على النجاشي ثم ما ذهب إليه الجمهور قول وجيه لكن نعم هذا اجتهاد لكن هذا يعني اللي ذهب إليه الجمهور جمهور الصحابة والعلماء على أن استقرت الشريعة أخيرا على أربع يكون في دعاء خاص. نعم سب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
نعم هذا الترجمة باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. تقاسمهم يعني تجمعهم وحلفهم على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وإذائه. تقاسم المشركين تقاسمهم تحالفهم وتجمعهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وإذائه. قد تجمع قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا وتقاسموا على مقاطعة بني هاشم حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم وحصلوه في الشعب 3 سنين وكتبوا صحيفة علقوها بجوف الكعبة لا يباع عليهم ولا يشترى منهم ولا يناكحوا حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من التقاسم. وهنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد حنين منزلوا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وثبت أيضا أن النبي قال هذا في حجة الوداع بعد أن رمى اليوم الثالث قيل أين تنزل غدا قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. والخيف هو الوادي والمعنى أنه سينزل في المكان الذي أظهر فيه هؤلاء الكفر يظهر فيه شعائر الإسلام. المكان الذي تقاسموا على الكفر وأظهروا فيه شعائر الكفر نحن ننزل غدا ونظهر شعائر الإسلام. منزلنا في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر نظهر فيه شعائر الإسلام. ثم قيل أين تنزل قال بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر. حيث تقاسم الكفر تعاهد وتقاسم وتحالف على الكفر نحن الآن ننزل فيه ونظهر شعائر الإسلام كما أظهر الكفر شعائر الكفر. نعم شوف كلام الشارع عليه قوله باب
تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه
كان ذلك أول يوم محرم 70 من البعثة وكان النجاشي قد جاهز جعفر ومن معه وقدموا والنبي صلى الله عليه وسلم وقدموا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وذلك في صفر منها، فلعله مات بعد أن جهزهم. وفي الدلائل البيهقي أنه مات قبل الفتح وهو أشبه. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمانا وأن عمر أسلم وأن الإسلام فشى في القبائل، أجمعوا على يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم بين بني هاشم والمطلب كتابا ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور ابن عكرمة ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فشلت أصابعه. ويقال إن الذي كتب النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة العبدري. قال ابن إسحاق: فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش. وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة 7 من المبعث. قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك 2 أو 3. وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت 3 سنين حتى جهدوا، ولم يكن يأتيهم شيء من أقوات إلا خفية.
حصار اقتصادي، حصروهم منعوا منهم الطعام وكذا، هذا الحصار أول حصار اقتصادي هلاك، حصروهم في الشعب لا يدخل شيء من الطعام ولا كذا حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الكفرة اللي حاصرون مثل ما حاصرت أمريكا العراق المدة، هذا حصار، أصل حصار من قديم. نعم.
حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، إلى أن أقام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعا هشام ابن عمرو بن حارث العامري، وكانت أم أبيه تحت هاشم ابن عبد مناف قيل قبل أن يتزوجها جده، فكان يصلهم وهم في الشعب. ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فكلمه في ذلك فوافقه، ومشى جميعا إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن أسود فاجتمعوا على ذلك. فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطؤوا عليه، وقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة ممزقوها وأبطلوا حكمها. وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك، أن الأرض لم تدع اسما لله تعالى إلا أكلت وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة، فالله أعلم. وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في 17 من المبعث، وذلك قبل الهجرة 3 سنين. ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل. قال ابن إسحاق: ومات هو وخديجة في عام واحد. فنالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب. ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة، لأن فيه دلالة على أصل القصة، لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك الشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينة: منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هكذا أورده مختصرا. قد تقدم في الحج من طريق شعيب عن ابن شهاب عن الزهري ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد بلفظ قال: حين أراد قدوم مكة. وهذا لا يعارض ما في الباب، لأنه يحمل على أنه قال في ذلك أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح، وفي ذلك قدوم غزوة حنينة. ولكن تقدم أيضا من طريق شعيب عن الزهري بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن نازلون غدا الحديث. وهذا ظاهر في أنه قال في حجة الوداع، فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة أي صادرا من منى إليها لطواف الوداع، ويحتمل التعدد، وسيأتي بيان ذلك مع بقية الشرح في غزوة الفتح.
الخير بني كنانة هو الوادي اللي بين مكة وبين منى، هو الأوصاف في بناية العزيزية وحولها كل هذا كانت خيف وادي. نعم.
باب قصة أبي طالب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: وفي ضحضاح من نار. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.
نعم هذه الترجمة هذه الحديث في قصة أبي طالب. وأبو طالب اسمه عبد مناف قال بعضهم إنه عمران وهذا ليس بصحيح كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأبو طالب وعبد مناف عم النبي صلى الله عليه وسلم هو شقيق أبيه عبد الله وكان بقي على دين قومه ولكنه الله قذف في قلب حب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحميه ويدافع عنه وهو على دين قومه. ومن حكمة أنه على دين قومه لأنهم يرعونه كان سيدا مطاعا فيهم فقريش شيوخ قريش يرعونه فلو أسلم لا لم يرعوه لكنه معهم على دينهم فهم يرعونه وهو يمنعهم من أذيته عليه الصلاة والسلام. ولما حضرت الوفاة أبو طالب حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا على أن يهدي عمه ودعاه إلى الإسلام ولكن الله لم يقدر له الإسلام لم يقدر له الهداية الهداية بيد الله. قال المؤلف رحمه الله باب قصة أبي طالب. ومن حكمة الله يعني من حكمة الله من الحكم أن ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إليه شيء من هداية القلوب وأن هداية القلوب بيد الله لا يملكه أحد. فلو كان أحد يستطيع أن يهدي أحد لهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي يحميه ويدافع عنه ورباه منذ الصغر وبذل معه جهودا عظيمة فيه. فمع ذلك ما استطاع أن أهديه ما استطاع حرص وبذل جهده في أن يسلم ولكن الله لم يقدر له الإسلام. فبذلك يعلم أن هداية القلوب بيد الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ربا ولا إلها يعبد ولكنه نبي كريم ليس إليه شيء من هداية القلوب. وفيه أيضا تسلية للناس إذا كان عنده قريب أب أو ابن أو أخ أو عم ولم يقدر له الهداية فيه تسلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى صار مثلا يقال النبي ما هدى عمه النبي ما هدى عمه. كذلك نوح عليه الصلاة والسلام حرص على هداية ابنه ولم يقدر له الهداية فمات كافر. الله إنه ليس منه كأنه عمل غير صالح. هذا أول الرسل ما هدى ابنه وآخر الرسل ما هدى عمه. هذا يدل على أن الهداية هداية القلوب بيد الله لا يملك أحد. وأنزل الله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغريت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث الذي بعده أن حديث المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم أي حرف ده يعني يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. في دليل على أن كلمة التوحيد قالها الإنسان عند الموت عن إخلاص وصدق فإنها تنفع وتخرجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم، بدليل على أن المريض في الموت تقبل توبته إذا كان ولو كان في مرض الموت، إذا كان لم تصل تصل الروح إلى الحلقوم. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيه تأثير قرناء السوء والحذر من قرناء السوء. هؤلاء قرناء السوء حضر عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، ذكره الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل، ذكرها الحجة الملعونة. قال له ترغب عن ملة عبدك عبد المطلب؟ عيب عليك، يعني مثل ما يقول عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، عيب عيب عليك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الشرك والكفر، كيف تترك ملة أبيك؟ عيب عليك. فلم يزال يكلمان حتى آخر شيء كلمهم به قال على ملة عبد المطلب. وفي اللفظ الآخر النبي أعاد عليه فأعاد عليه فأعاد عليه فأعاد، فكان آخر ما قال يعني نفسه هو على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب على الشرك والعياذ بالله. هذا في بيان تأثير قرناء السوء والحذر من قرناء السوء، وأن قرناء السوء لهم تأثير عظيم. فهذا الرجلان أثر على أبي طالب وذكره الحجة الملعونة. ما هي الحجة الملعونة؟ اتباع الآباء والأجداد في الباطل. ماذا يقول المشركون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أمة يعني دين، وهي حجة فرعون. فقال فما بال القرون الأولى، فما بال القرون الأولى، هي حجة فرعون، حجة وهي حجة القرشية، حجة الكفرة من قريش وحجة فرعون، وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله النهي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في الحديث تحريم الدعاء والاستغفار للمشركين، وأن المشرك لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصدق عليه، يحرم هذا، ولا يصلى عليه إذا مات الله تعالى، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفي هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستغفر لك ما لم أنهاك فجع النهي. وأنزل الله تسلية لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الهداية التي نفت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب، كونه يرضى بالحق ويختاره، هذا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى الله. وهناك هداية أخرى أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والوعظ. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هدايتان، هداية يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والوعظ، ويملكها أيضا المصلحون والدعاة، وهداية لا يملكها إلا الله وهي هداية القلوب، كونه يهدي قلبه ويجعله يقبل الحق ويختاره ويرضابه، هذا إلى الله عز وجل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة لعمه شفاعة خاصة، شفاعة خاصة به وخاصة بعمه من دون الكفرة، شفاعة تخفيف خفف عنه العذاب فيصير أخف أهل النار عذابا، ولكنه لا يخرج من النار والعياذ بالله، يكون في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الأول قال عن عباس النبي ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من النار، الضحضاح القليل من النار بخلاف الغبرات. في اللفظ الآخر هنا قال في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في تلك الأسفل من النار. في اللفظ الآخر أنه كان في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، الضحضاح القليل من النار بخلاف الغمرات فإن الكثير من النار. وقد ورد في أبي طالب في عذابه في النار ثلاثة ألفاظ، قد ورد في أبي طالب في عذابه في النار ثلاثة ألفاظ، أحد هذا الحديث أنه في ضحضاح من النار، الثاني أن في رجليه شراكين أو نعلين من نار يغلي منهما دماغه. أعوذ بالله. أن في رجليه شراكين أو نعلين من نار يغلي منهما دماغه. الثالث أن في أخمصيه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. أخمصيه وسط الرجل، وسط الرجل تحت الرجل في الوسط، جمرتين من نار في وسط رجليه، جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا بشدة ما يجد، وهو أهونهم. هو يتصور بشدة ما يجد أنه أشد أهل النار عذابا، والواقع أنه خفهم. ولله شكر في عدم السلام أبي طالب، ولعل منها كما سمعتم أن يعلم العباد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من هداية القلوب، وأن ذلك بيد الله، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يستحق شيئا من العبادة، بل العبادة لله وحده. وأما قوله ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا، هنا أسند الفعل إلى السبب، لولا أنا، وهذا من القليل الجائز في استعمال لولا، فإن لولا لها ثلاث حالات. الحالة الأولى كما هنا لولا الله، الحالة أحدها أن تقول لولا الله ثم فلان لكان كذا، هذا جائز. لولا الله ثم فلان لكان كذا، هذا جائز، وهذه أكملها. والثانية أن تقول لولا أنا ولولا فلان لكان كذا، وهذه كما في هذا الحديث، وهذه جائزة مع قلة، والأولى أكمل منها. والثالثة أن تقول لولا الله وفلان لكان كذا، وهذه ممنوعة، وهي من الشرك الأصغر. تقول لولا الله وفلان هذا الشرك، لولا الله ثم فلان جائز، لولا أنا لكان كذا هذا جائز على قلة. ويحتمل أن هذا كان أولا لأنه بمكة ثم نسخ، لولا أنا لكان كذا، ويحتمل أن هذا تصرف من بعض الرواة. وبكل حال فالأكمل أن يقول لولا الله وحده، أو لولا الله ثم فلان، كما يدل عليه الحديث الآخر لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، أقرأ أول الشرح. باب قصة أبي طالب.
باب قصة أبي طالب، واسمه عند الجميع عبد مناف، وشذ من قال عمران، بل هو قول باطل نقله ابن تيمية في كتاب الرد على الرافضي، أن بعض الروافض زعم أن قول
كتاب الرد على الرافضي معروف من هذه السنة، من هذه السنة رد على الشيعة والقدرية، من هذه السنة النبوية. نعم.
زعم أن قوله تعالى أن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، أن آل عمران هم آل أبي طالب، وأن اسم أبي طالب عمران، واشتهر بكنيته.
يعني هذا الرافضي يقولنا أن أبو طالب اسمه عمران، ويكون إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران يعني أبو طالب. هذا من خرافات الشيعة وتحريفهم. نعم، الشيعة لهم والرافضة لهم خرافات ولهم تأويلات باطلة لا تمت إلى الحق بالصلة. منها أن من تأويلاتهم أنهم يقولون أول قول مرج البحرين يلتقيان، قالوا البحرين علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. هل هذا الآن يمكن أن يدور في خلد إنسان سليم الفطرة؟ وقالوا أيضا من الحديث المكذوبة التي كذبوها، قالوا أنا ميزان العلم، حديث أضعه الرافع، أنا ميزان العلم، وأنا ميزان أنا ميزان العلم، وعلي كفته، وفاطمة علاقته، والحسن والحسين خيوطه، إلى غير ذلك من الخرافات، خرافات الشيعة والرافضة. نعم.
قال
نعم.
وكان شقيق عبد الله،
يعني أبو طالب كان شقيق عبد الله والد رسول الله. نعم.
وكان شقيق عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه، فكفله إلى أن كبر، واستمر على نصره بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب. وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجه من الشعب، وذلك في آخر السنة العاشرة للمبعث،
وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه كل من يؤذيه وهو مقيم مع ذلك على دين قومه. وقد تقدم قريبا حديث ابن مسعود. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. وأخباره في حياطته والذب عن معروفة مشهورة، ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، كذبتم وبيت الله
نبزي محمد،
كذبتم وبيت الله نبزي محمد،
كذبتم
وبيت الله نبزي محمد، ولما نقاتل حوله ونناضل. وقد تقدم شيء من هذه القصيدة في كتاب الاستسقاء، وحديث ابن عباس في هذا الباب يشهد لذلك. ثم ذكر مصنف في الباب ثلاثة أحاديث.
الأول قوله في آخر الصفحة، في صفحة 95 يبلغ كعبيه. نعم
95،
نعم السطر الأخير.
قال السهيلي: الحكمة فيها أن أبا طالب كان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجملته، إلا أنه استمر ثابت ثابت القدم على دين قومه، فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على دين قومه. كذا قال: ولا يخلو من نظر. قوله: يغلي منه دماغه، وفي الرواية التي تليها: يغلي منه أم دماغه. قال الداودي: المراد أم رأسه. وأطلق على رأس الدماغ من تسمية الشيء بما يقاربه ويجاوره. وقع في رواية ابن إسحاق: يغلي منه دماغه حتى يسيل على قدمه. وفي الحديث جواز زيارة قريب المشرك وعيادة.
نعم، في هذا من الفوائد جواز زيارة قريب المشرك وعيادته. يجوز زيارته لدعوته، ولا سيما الدعوة إلى الله إذا زار المشرك حتى ولو كان بعيدا، زارة ليدعوه إلى الله هذا مطلوب. نعم.
وفي الحديث جواز زيارة قريب المشرك وعيادته، وأن توبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل، لقوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا.
نعم، حتى تصل الروح إلى الحقوق. نعم.
وأن الكافر إذا شهد شهادة الحق نجا من العذاب، لأن الإسلام يجب ما قبله، وأن عذاب الكفار متفاوت.
صحيح.
وأن النفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وإنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول لا إله إلا الله ولم يقل فيها محمد رسول الله، لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة.
نعم، إذا أطلق إحداهما دخلت في الأخرى. إذا أطلقت كلمة التوحيد دخلت فيها الشهادة النبي برسالة، وإذا أطلق الشهادة النبي رسول دخلت فيها أيضا كلمة التوحيد. نعم.
ويحتمل أن يكون أبو طالب كان يتحقق أنه رسول الله، ولكن لا يقر بتوحيد الله، ولهذا قال في الأبيات النونية: ودعوتني وعلمت أنك صادق،
ودعوتني وعلمت أنك صادق
ولقد صدقت وكنت قبل أمينا.
نعم.
فاقتصر على أمره له بقوله لا إله إلا الله، فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة بالرسالة. تكملة: من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، لم يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان.
أربعة اثنان أسلم واثنان لم يسلم. نعم. فالذي العسبة العباس وحمزة، والذي العسبة أبو طالب وأبو لحم. نعم.
نعم. وكان اسم من لم يسلم ما في أسامي المسلمين، وهما أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس.
الله أكبر، وفق الله جميع الطاعات. بسم الله الرحمن
الرحيم. هل يقال أن من الحكمة في عدم إسلامه أنه لو أسلم أراد الله له الإسلام أنه قد يعذب الرسول أكثر؟
قد يعذب؟
يعني يكون العذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، فلما كان عمه منيعا في قومه وكان عن كفر ما أدرك.
هل من الحكم؟ من الحكم ليعلم الناس أن هداية القلوب بيد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من الشبكة. سائل من فرنسا يقول: ما الاعتقاد الذي يجب أن يعتقده أهل السنة في يزيد بن معاوية؟
الاعتقاد الذي يعتقده أهل السنة في يزيد بن معاوية أنه ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: له كسائر ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، وليس من الشيعة وهو من أهل السنة، والله يعفو عنا.
يقول هل صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة
حتى الحجاج بن يوسف كان فاسقا ظالما وأسرف في القتل لكنه موحد وقتل سعيد بن جبير ويقال له رؤية في المنام بعد ذلك وسئل عن حاله رؤية فقال أنه رأى شدة عظيمة ومشدد عليه وأنه قتل بكل قتل قتله إلا سعيد بن جبير قتل بهكذا ويقول بعد ذلك ولكن بعد ذلك أرجو ما يرجوهم موحدون موحد ومشرك فيزيد بن معاوية أحسن حال من الحجاج له ملوك المسلمين كمان له حسنات ولو سيئات. نعم.
يقول هل صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة والحج يكفر الذنوب كلها أم الصغائر فقط؟
المعروف عند أهل العلم أنه يكفر الصغائر والكبائر أن الكبائر لا بد لها من توبة وقال بعض العلماء تكفر الكبائر لكن مشهور عند الجمهور أن الكبائر لا بد لها من توبة يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم.
يقول ما حكم زيادة ومغفرته عند الرد على السلام؟
المعروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما ومغفرة ومرضاته في يحتاج إلى تأمل النظر فلا أعرف أنها ثابتة. نعم.
يقول
لا أعلم أنها ثابتة تحتاج إلى مراجعة. نعم.
يقول ما حكم تقبيل الخد عند السلام والمصافحة في بين الرجال وبين النساء وبين النساء والرجال؟
المصافحة والتقبيل من غير أن يكون التقبيل تقبيل في الرأس والمعانقة وأما التقبيل في الخد فلا ينبغي هذا إذا كان التقبيل في الخد بين بعض المحارم ولكن الذي ينبغي أن يكون التقبيل في الرأس والمعانقة هذا هو الذي ينبغي يحتاج إلى تعامل هذا. نعم.
يقول السائل ما الحكم لو نسي الذابح التسمية عند الذبح؟
كذلك الفم ما ينبغي أن يكون تقبيل الفم بعض الناس تقبل الفم هذا ما ينبغي أن يكون خاص للزوج تقبيل الفم. نعم.
يقول ما الحكم لو نسي الذابح التسمية عند الذبح وتذكر بعد الفراغ من الذبح؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هي ثلاثة أقوال من العلماء قال إن التسمية واجبة لا تصبر لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ومنهم من قال تصح الذبيحة ولو تركها سهوا أو جهلا ومنهم من قال إن تركها سهوا صحت حلت الذبيحة وإن ترك عمدا فلا وهذا عدل الأقوال إنه إذا تركها سهوا معفون عنه وإذا ترك عمدا فلا تصح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله لو تعمد تركها عمدا فلا تصح الذبيحة وإن تركها سهوا صحت الذبيحة ناسيا وفي المسألة قولان آخر قيل لا تصح مطلقا إذا تركها حتى سهوا ولو سهوا أو عمدا أو جهلا إذا تركها لا تصح ومنهم من قال تصح مطلقا ولو تركها عمدا والقول الثالث الوسط أنه إذا تركها سهوا ناسيا صحت وعمدا فلا تحل الذبيحة. نعم.
السلام عليكم. سائلة من فرنسا تقول هل يجوز أن أعطي الفوائد البنكية لأخي كي يسدد ديونه وهل يجوز أن أعطيه من الزكاة من زكاة المال وهو لا يصلي ووعدها بأنه سيصلي؟
أما الزكاة فلا يعطى من الزكاة وهو لا يصلي والفوائد الربوية هذه ينبغي الإنسان يتخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة بنية التخلص منها وإذا كان لأقارب فإنها تعطيهم منها تنفق عليهم منها بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله وأما أخوها الذي لا يصلي فلا يعطى من الزكاة لا تصح الزكاة إلا المسلم ثم أيضا لو كان مسلما ينظر إذا كان غير محتاج فلا يعطى من الزكاة أو كان عندها في البيت وهي تنفق عليه فلا يعطى من الزكاة أما إذا كان مستقل وهو فقير وليس عندها في البيت وهو في بيت وهو فقير وهو مسلم يعطى من الزكاة أما غير مسلم فلا يعطى من الزكاة. نعم.
يقول السائل من فرنسا نحن نعيش في بلد لا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية فما حكم التحايل على قوانينهم الوضعية كالضرائب والتأمين والجمارك ومخالفات المرور علما بأنها لا تطبق على الجميع؟
نعم. لو تساهل في شيء من ذلك أرجو أن لا يكون حرج وبكل حال ينبغي الإنسان يجب على الإنسان اللي في بلد الكفر أن يهاجر إلى بلد المسلمين إن استطاع ولا يبقى في بلد الكفار، أو يكون مع المراكز الإسلامية يتعاون معهم يجتمعون جميعا حتى يتعاونوا على إقامة شرع الله. أما أن ينفرد بين الكفرة فهذا خطر، في خطر على دينه. نعم.
الأسئلة من روسيا. يقول السائل، يقول امرأة من روسيا في موسكو أسلمت ولله الحمد، ولا تستطيع أن تعلن إسلامها خوفا من إيذاء أهلها لها، وهي الآن لا تستطيع إظهار لعل بعض شعائر الإسلام الظاهرة كالحجاب، فبماذا تنصحها يا فضيلة الشيخ؟
ننصحها أن تعبد ربها ولو على خفية، كما كان مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، لتكتم إيمانها حتى يسر الله لها القدرة على إظهار دينها، وتحاول تتصل بالمراكز الإسلامية لعل الله أن يسر لها زوجا صالحا تزوجها وتتحجب وتخرج من هذا المجتمع الذي يؤذيها. نعم. تصبر على دينها وتكتم إيمانها حتى يسر الله لها القدرة على ذلك، على إظهار دينها. نعم. 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 هذا الحمد لله، هذا فيه، هذا يدل على أن الإسلام والحمد لله بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وهذه مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه لا يترك بيت حجر ولا مدى إلا دخله بعز عزيزنا بذل ذليل. هذا الحمد لله. روسيا التي الكابوس التي جلست سنين طويلة على المسلمين، ومع ذلك بقي المسلمون الحمد لله، بقوا يتعلمون تحت الأرض في أدوار تحت الأرض، يتعلمون ويقرؤون القرآن ويتفقهون في دينهم ويتعبدون تحت الأرض، وإذا علم بهم أوذوا، قد يؤذون وقد يقتلون، ولكنهم ظلوا يتعلمون ويعلمون ويحفظون القرآن والقراءات تحت أدوار تحت الأرض، والحمد لله. هذا يدل على أن الإسلام واضح لكل أحد، من اتضح له الإسلام وعرف يسره وسهولته وما تكون له العاقبة وما يحصل للمسلم في الدنيا والعقبة في الآخرة، فإنه يعتنقه بدون أحد، بدون أسباب. هؤلاء النصارى الذين يبشرون بالنصارى يبذلون جهودا عظيمة وأموال ويفتحون مستشفيات، ومع ذلك لا يسمعهم إلا قليل، والمسلمون الدعاة يدعون وليس لهم جهود، ومع ذلك يسلم الخلق الكثير والجم الغفير، لأن الإسلام واضح، دين الفطرة واضح لكل أحد، ما في إشكال ولا فيه تناقض ولا فيه فيه إيذاء للمسلم، ولا فيه أيضا تفويت مصالح، ولا فيه ضرر على أحد، بل هو دين الفطرة، بخلاف الأديان المنحرفة فإنها واضحة الفساد والانحراف. نعم. نصيها ونصي غيرها بحضور الدروس العلمية والاستفادة منها، والاتصال بأهل العلم عن طريق الهاتف، والاستفادة مما يأتي من الكتيبات والنشرات والأشرطة وغيرها، تحرص على التفقه في دينها والاستفادة، تصبر على دينها، وتسأل الله أن ييسر أمرها وأن يفرج كربتها. نعم. نسأل الله أن ييسر أمرها، نسأل الله أن يفرج كربتها، نسأل الله أن ييسر لها زوجا صالحا وأن يخرجها مما هي فيه وأن يسهل أمرها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل، كاتب هذه الورقة، يقول سألني أحد الإخوان الباكستانيين هل الدخان يبطل الوضوء أم لا، فذكرت له أن الدخان محرم، قال فأخبرني أنه يعلم لكن يريد أن يعرف، لأنه صلى المغرب قد شرب الدخان الآن ويريد الصلاة صلاة العشاء، فهل يجب عليه الوضوء أم لا يجب، وذكرت له أنكم الآن موجودون في الجامع.
لا ينقض الوضوء، معصية، والمعاصي لا تنقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء الردة على الإسلام والعياذ بالله، إذا تكلم بكلمة الكفر بطل وضوءه، أما المعصية لا تبطل الوضوء ولكن تنقص الثواب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويتوضأ، يكون أحسن، يكون يتوضأ ويعزم على التوبة الصادقة، لكن لو صلى صلاة صحيحة، لأن الدخان ليس كفرا ولكنه معصية. والمعاصي لا تبطل، لا تبطل الصلاة، ولكن عليه نصح بالتوبة، توبة إلى الله عز وجل، وعليها أن يطهر فمه من الروائح الكريهة، لا يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل كرة أو ثوم أو بصل فلا يقرب المسجد، ورائحة الدخان مثل البصل أو أشد، ينبغي له أن يعالج نفسه ويطهر بالمطهرات فمه حتى تكون نكهته تزول النكهات السيئة، حتى لا يؤذي المسلمين وحتى لا يؤذي المصلين. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الساعة تقوم على شرار الخلق، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم؟
نعم، حتى الجمع أن قال حتى تقوم الساعة، حتى يقرب قيام الساعة، ويعيد الحديث الآخر حتى يأتي أمر الله، والمراد بها الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات، ليس المراد أنها قيام الساعة، والمراد قرب قيام الساعة، حتى تقوم الساعة حتى يقرب قيام الساعة وتأتي الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. فإذا خلى هذا الوجود من التوحيد والإيمان ولم يبق فيه الكفر، خرب هذا الكون، خرب هذا الكون بخلوه من التوحيد. إذا لم يكن في الأرض موحد قامت القيامة، خربت هذا الكون وانشقت السماء وكورت الشمس وانكدرت النجوم وسجرت البحار، إنه ولا يمكن أن يخرب هذا الكون ما دام فيه من يوحد الله. نعم.
يقول السائل زوج رمى عن زوجته دون أن توكله بحجة الزحام، فما حكم صحة الرمي وهل عليها دم وما على الزوج؟
لا يصح الرمي إلا بدون وكالة، لأنه لا بد من النية، هذه عبادة، فإذا رمى عنها وهي لم توكل فلا يصح، عليها أن تعيد ترميه، فإن لم ترمي ولو في اليوم الثاني، فإن غربت الشمس اليوم الثالث عشر وهي لم ترمي فإن عليه دم، شاة تذبحها في مكة لأنها تركت واجبا من واجبات الحج. نعم. ولا ينبغي الإنسان أن يرمي تساهل، وينظر أيضا هل كانت تستطيع أن ترمي زوجته بالليل ترمي ولو في الليل، وإن كانت لا تستطيع توكله، لا بد من الوكالة والنية. نعم.
يسأل عن شروط العقيقة.
العقيقة مستحبة، وهي الذبيحة التي تذبح على المولود، ليس لها شروط، السنة أن تذبح في اليوم السابع، فإن فات في 14، فإن فات في 21 من ولادته، فإن فات في أي يوم، وهي سنة في حق الأب، تذبح الشاة بكمالها، تذبح الشاة بكمالها، ولا يجزى فيها شرك في دم عند قولك بعض الفقهاء، لا يجزى فيها سبع بدنة ولا سبع بقرة، بل يذبح رأس كامل، شاة كاملة وبقرة كاملة، ويوزع منها وتكون تجزي في الأضحية وبلغت السن وليس فيها عيوب ولا أمراض، مثل الأضاحي والهدايا، من الضأن ما له 6 أشهر ومن المعز ما له سنة، ويأكل ويهدي ويتصدق. نعم. بعض العلماء يقول تنزع جدولا، يعني ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة الولد، هذا اجتهاد بعض العلماء، وما يكسر العظم، توزع جدول يد ورجل وكذا توزع، ولا تكسر العظام وتقسم نصفين تفاؤلا بسلامة الولد، وبعض العلماء قال هذا ليس عليه دليل. نعم.
يسأل عن حكم الرسومات والتصاوير في المدارس للتوضيح.
إذا كان لم تكن في صور حيوانات فلا بأس، الرسوم ما فيها صور حيوانات، لا آدميين ولا حيوانات ولا حشرات ولا حيتان ولا طيور فلا بأس، أما تصوير ذوات الأرواح فهذا محرم، لا يجوز إلا بالضرورة. نعم.
أحد الإخوة يطلب منكم الإشارة إلى ما يفعله الرافضة هذه الليلة من الاحتفال بما يسمونه غدير خم وحث الناس على الإنكار.
الرافضة معروف أعمالهم باطلة، فالرافضة لا معلوم أعمالهم واحتفالاتهم وعقائدهم كلها فاسدة، إذا كانوا يحتفلون هذا الاحتفال باطل لا يجب إنكاره ولا يجب إقرارهم عليه ولا موافقتهم ولا تهنئتهم ولا الهدية لهم في هذا اليوم. وكذلك المشركون لا يوافقون في أعيادهم ولا يهدى لهم ولا يهنؤون في أعيادهم، لأن هذا موافق لهم على الباطل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام غدير خم قد أذكركم الله على بيتي، وصى بأهل بيتي وصية، أوصى الناس بكتاب الله وقال أذكركم الله على بيتي، وهو مكان هذا في قرب مكة، فصاروا قالوا إن هذا يحتفلون بغدير الخم وأن هذا خاص بأهل البيت وأن خاص بعلي بن أبي طالب خاص بأهل البيت، وهم يعبدون أهل البيت. نعم. هم يعبدون على البيت، هذا من جهلهم وشركهم. نعم.
صلى الله عليه. السؤال الأخير يقول: لإخواننا المجاهدين في الشيشان والذين هم سبب في نشر الإسلام أيضا، ولا نسمع إن وفقهم الله عن مضايقة مثل هذه الأخت في روسيا، يقول: فلا تبخلوا بدعوة لهم في هذه الساعة المباركة.
نعم. نسأل الله أن يوفقهم وينصرهم ويعيدهم، نسأل الله أن يعيدهم، نسأل الله أن ينصر المستضعفين في كل مكان، وأن يفرج كربتهم ويجعلهم من أمرهم يسرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.